تحكي ويا قبر البضعايا.
هذه إذاعة طهران وساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. سفيرا روسيا وبريطانيا لدى طهران يأسفان لإثارة استياء الشعب الإيراني. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربية أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. ورتل القوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالمتفجرات في وسط العراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب السفيران الروسي والبريطاني بطهران عن أسفهما لإثارة استياء الشعب الإيراني بسبب الصورة المنشورة لهما داخل السفارة الروسية. واتفق السفيران عقب استدعائهما من قبل الخارجية الإيرانية أن هدفهما من نشر صورة التذكير بالاتحاد بين بلديهما ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية. ونفى السفير الروسي ليفان جاغاريان وجود دافع معاد لإيران، مشددا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط موسكو بطهران. بدوره أقر السفير البريطاني سيمون شيركليف بأن هذا التصرف غير مقبول نظرا لمساسه بمشاعر الشعب الإيراني، نافيا وجود نوايا سيئة. يذكر أن الصورة التقطت بنفس المكان الذي عقد فيه الرئيسان الروسي والأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا مؤتمرهم بطهران عام 1943 دون إشعارها. تحيي إيران مراسم شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، وقد أقيمت مراسم العزاء في الساحات العامة والحسينيات مع مراعاة الابتعاد الاجتماعي. المزيد في هذا التقرير.
ها هو شهر محرم الحرام حل على إيران الإسلامية ليجدد المواطنون الحزن والعزاء ويلبسوا السواد بمصيبة سبط رسول الله وسيد الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث تقام مراسم العزاء في المساجد والهيئات الحسينية مع بداية الشهر في أنحاء البلاد، لكن وفقا للبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي.
رغم هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا في البلاد، لكننا نحيي ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، وعملنا الترتيبات في هذه الحسينية وهيئنا خارجها وداخلها لإقامة مراسم التليق بصاحب الذكرى، ولنبقى على العهد الذي قطعناه مع سيد الشهداء عليه السلام.
أنا أشارك في مراسم العزاء كل عام ولن نقصر مع الإمام الحسين أبدا، لكن علينا وعلى الجميع مراعاة الوصاية الصحية والاهتمام بما يتطلبه الحفاظ على الصحة الفردية والسلامة العامة.
فهنا وكما هو الحال في أنحائها تتحول إيران إلى حسينية عزاء، وفي محرم هذا العام وخلال المحاضرات والمراثي وجميع المراسم التي تقام تخليدا لذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام، حاول المشرفون على إقامة المراسم اتخاذ إجراءات وقائية والالتزام بالتوصيات الطبية والصحية.
المراسم هنا تقام وفقا للبروتوكولات الصحية، ويتم توزيع الكمامات والمعقمات، ونحاول مراعاة مسافات الأمان لتجنب فيروس كورونا.
نشاهد ترتيبا خاصا ومنظما في هذا المكان خلال إقامة مراسم العزاء هذا العام، ونشكر مقيمي المراسم على تهيئة الظروف الصحية اللازمة لإقامة الشعائر الحسينية.
عزاء عاشورائي اختلف هذا العام طعمه عن باقي السنوات، حيث رافقته الإرشادات الوقائية وأقيمت مجالس جماهيرية محددة إلى جانب مراعاة سلامة المشاركين في مراسم العزاء ليشددوا على عدم وجود أي تناف بين إقامة الشعائر الحسينية التي لا بد من إحيائها والحفاظ على التعليمات الصحية التي يجب إجراؤها بسبب انتشار كورونا في البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات تصل في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. أعلنت حركة طالبان سيطرة مسلحيها على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ونسبت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الحركة دون إعطاء أي تفاصيل. وكانت طالبان استولت أمس على ولاية هرات لتكون الولاية الأفغانية 13 التي تستولي عليها في غضون أسبوع، كما بسطت سيطرتها على مدينة غزنة عاصمة ولاية غزنية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا عن العاصمة كابول. تعرض رتل القوات الأمريكية لهجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق، وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. يأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة أجرت خلال الأسبوع الماضي، آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. ومن جهة أخرى أعلن الحشد الشعبي أنه أحبط تعرضا واسعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق. دانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات التدخل العسكري البريطاني خاصة والأجنبي عموما في محافظة المهرة وغيرها من محافظات اليمن. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان هذه التدخلات عائقا كبيرا أمام أي جهد لتحقيق السلام في اليمن، داعية إلى توحيد الصف في الدفاع عن سيادة البلد. أعلن القضاء التونسي اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضايا فساد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية محسن داري أن قضية الفساد تتعلق بقطاع الفوسفات، مشيرا إلى أن من بين المشتبه فيهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات بوزارة الصناعة وستة مدراء. وكان الرئيس التونسي سعيد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، مشددا على وجوب محاسبة الفاسدين بقطاع الفوسفات. دعا نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف إلى إعادة الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى بلدانهم، محذرا من محاولات تلميع هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب والرغبة في تقديمها كنوع من المعارضة السياسية. وقال سيرومولوتوف إننا ندافع عن ضمان حتمية معاقبة الجرائم الإرهابية وتوحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لهذه الأغراض. وأضاف أننا نبذل جهدا لإجلاء الأطفال الروس من سوريا والعراق مع إعادة تأهيلهم الاجتماعي، ونحن على استعداد لاطلاع الدول الأخرى على أفضل ممارساتنا في هذا المجال. أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها واصلت ملاحقتها للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا. وذكر بيان عسكري أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة 9 جنود دون أن يشير إلى وجه التحديد للمناطق التي جرت فيها الاشتباكات. وأضاف البيان أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط 15 بندقية آلية وكمية من الذخائر، فضلا عن عدة دراجات نارية تستخدم العناصر المسلحة في عملياتها الإرهابية. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، والآن عناوين الرئيسية. سفيرا روسيا وبريطانيا لدى طهران يستفان لإثارة استياء الشعب الإيراني. حركة طالبان تسيطر على ولاية هرات غربي أفغانستان بعد سيطرتها على غزني. ورتل للقوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالمتفجرات في وسط العراق. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم عند الثانية ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم أيها الكرام في شهر محرم الحرام وذكرى مصابي أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. بعد الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفقدانه لصوابه، تحاول أمريكا ومعها الدول الغربية أن تعيد لهذا الكيان ما تبقى من الاعتبار المنهار في الأساس. وفي تحشيد منسق ولافت انتهم الغرب بكل قواه وتكتلاته العسكرية كالناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأمريكا وبريطانيا وكندا، وبشكل رسمي إيران بأنها المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له سفينة ميرسيل ستريت التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل عمان دون أي دليل يدعم اتهامهم هذا، معتبرين أن الهجوم يتعارض مع سلامة وحرية الملاحة. والبيان الأبرز كان لحلف الناتو الذي يعتبر حرية الملاحة أمرا حيويا لكل أعضاء الناتو، وأن الحلفاء لا يزالون قلقين حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار حسب زعمهم، ما يؤكد أن الناتو يعتبر حرية الملاحة أمرا حيويا لحلفائه فقط، ويعتبر الهجمات التي نفذها الاحتلال وأذنابه ضد ناقلات النفط الإيرانية والتي وصلت إلى 13 هجوما باعتراف الغرب نفسه أمرا مباحا ومشروعا ما دام لا يعرض مصالح حلفاء حلف الناتو للخطر. ويرى المراقبون أن نفاق هذه التكتلات والتحالفات والدول الغربية والخدمات التي تقدمها للصهيونية العالمية باتت عنوانا دائما لها، فهي لا ترى في إرهاب الاحتلال العابر للحدود وكذلك الدول كالعدوان على سوريا والعراق ولبنان واليمن، ولا في عمليات الاغتيال الإرهابية لعلماء إيران النوويين وهجماتها المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وحصارها للشعب الفلسطيني وخنقه تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وتقوم التحالفات الدولية بتجنيد كل إمكانياتها لدعم المجهود الإرهابي الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة حادثة مشكوك فيها كحادثة الهجوم على ناقلة إسرائيلية، بينما تصاب هذه الجهات بالخرس والطرش والعمى إزاء مئات الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية التي اعترفت إسرائيل رسميا بغالبها وعلى رؤوس الأشهاد. وما يثير الدهشة هو أن وزراء خارجية مجموعة السبع كشفوا من دون قصد عن سبب كل هذا التحشيد الغربي المنافق ضد إيران بإعلانهم في بيانهم بأن نهج إيران ودعمها قوي وأطرافا مسلحة يهددان السلم والأمن الدوليين، والمقصود بهم المقاومة وأمن الاحتلال الإسرائيلي حصرا، وإلا فالجميع يعلم أن الكيان الإسرائيلي هو مصدر التهديد الأبرز في المنطقة لأكثر من 7 عقود، وأن هذا الكيان وحماته الغربيين يحاولون من خلال هذا التحشيد غير المسبوق ضد إيران محو السجل الإرهابي والإجرامي للكيان الإسرائيلي وصرف انتباه العالم عن جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وكذلك للضغط على إيران عبر شيطنتها لتقدم تنازلات في القضايا النووية والأسلحة التقليدية ودعمها للمقاومة، وأخيرا من أجل أن تبقى إسرائيل فوق القانون تعتدي وترتكب الجرائم دون رادع أو مانع. وبصورة عامة أن ما يقصده الغرب من كل هذا التحشيد المنافق والفاضح ضد إيران هو أن الخيار العسكري قد رفع من على طاولة الغرب وإسرائيل، ولم يتبقى لهذا الثنائي إلا الأكاذيب والمزاعم الواهية التي لم تعد تنطلي حتى على الرأي العام لديهم. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا حدث وحوار الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح للاحتلال. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا هذا مستمعينا الكرام، استضيف سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بكم سيد فادي.
أهلا وسهلا بكم،
شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، بعد الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفقدانه لصوابه، تحاول أمريكا ومعها الدول الغربية أن تعيد لهذا الكيان ما تبقى من الاعتبار. هل سيتمكن الناتو أن يعيد لكيان الاحتلال الحد الأدنى من اعتباره المنهار؟
البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. أنا باعتقادي القاصر بأن حلف الناتو اليوم هو عاجز عن تقديم أي شيء للاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه الأقوى طرف في الناتو هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نعلم جميعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تعاني من فيروس كورونا الذي اليوم يفتك بالشعب الأمريكي، ولا تستطيع الإدارة تقف عاجزة أمام معالجة هذا الوباء وأيضا مواجهة هذا الوباء، وأيضا حتى مع الإعلان عن لقاح في من أجل معالجة هذا الموضوع إلى الآن لم يثبت هذا اللقاح نجاعته، وإلى الآن الشعب الأمريكي يعاني من انتشار فيروس كورونا وهناك تصاعد بعدد الإصابات والوفيات، وهذا يؤدى إلى يعني خنق وزاد من طين أزمة الاقتصادية بالله. ثانيا أن اليوم الوجود الأمريكي في العالم بعد الأزمة الاقتصادية والصراع الصيني الأمريكي والصراع الصيني الروسي الأمريكي ومواجهة إيران للاستقرار العالمي وعلى كافة الصعد والتحالف الروسي الصيني الإيراني، وأيضا هناك على الخط الهند وفي احتمال كثير أفغانستان وباكستان، يعني هناك حلف جديد يواجه حلف الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الاحتلال الإسرائيلي هو في أضعف ظروفه لأنه لا يمتلك القدرات والإمكانيات لمواجهة حلف محور المقاومة والممانعة الممتد من باب المندب إلى مضيق هرمز. ونحن نعلم جميعا بأن قوة حلف محور المقاومة والممانعة بالصواريخ الفتاكة والاستراتيجية وحتى الباليستية، فلذلك نجد اليوم القوة التي تمتلكها هي ترعب اليوم الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هي أصبحت تشكل خطر حقيقي ووجودي للاحتلال الأمريكي للمنطقة. ثانيا أنه اليوم القواعد الأمريكية والموجودة والمنتشرة على بقاع العالم، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة حتى عن تغطية صفقات هذا الوجود الأمريكي، وحتى دول مجلس التعاون بأموالها ونفطها أصبحت اليوم فاشلة وعاجزة عن تغطية هذه النفقات، لأن هذه النفقات تحتاج إلى أموال توازي دول مجلس التعاون بل أكثر من ذلك بكثير، لأن اليوم كما نعلم بأن حركة الجيش الأمريكي والحلف الناتو هي حركة تحتاج إلى أموال ضخمة. صحيح. ولا يمكن خاصة بالآليات والمعدات والطائرات والبوارج وما شكلها من هذه الأمور، فهي عاجزة عن كافة هذه التغطيات. لذلك اليوم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلينا هي آفلة من المنطقة لسببين استراتيجيين. السبب الأول هو الضغط الإيراني ومحور المقاومة بعد الجريمة الحمقاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والنقطة الثانية هي بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة ولا تستطيع البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة.
نعم، طيب لماذا لم تتدخل الأمم المتحدة لكبح جماح الغرب يعني الذي لن ينفك في توجيه التهم لمحور المقاومة؟
سيد الكريم، هم يعني مسألة منظمة الأمم المتحدة للأسف أقول لك هي لم تكن منظمة أممية، وإنما هي منظمة هي سكرتير عند الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعمل لحساب هذه الإدارة كيف تريد، ماذا تريد هذه الإدارة، هذا السكرتير عليه أن ينفذ. وأنا يعني برأيي أنه حرام نسميها أمم المتحدة، وإنما لازم نسميها أنه منظمة الخدمات الأمريكية في الأمم المتحدة، هذا يعني أو شيء آخر يعني يمكن أن نسميها به، لأنه اليوم نعتبر الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة منذ أزمة فلسطين واحتلال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لليمن لكثير من الأزمات التي تعيشها الأمة، نجد بأن الأمم المتحدة هي بوق للولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أداة تضغط على الشعوب من بوابة الأمم المتحدة من أجل أن تكون أجنت تنفذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لا أحد يعول على الأمم المتحدة من المنطقة، لو كان هناك من يعول لكان قضية فلسطين انحلت منذ سنوات، لكن إلى اليوم التآمر الموجود في الأمم المتحدة هو أخطر بكثير من التآمر الأمريكي. لذلك نعتبر اليوم قضايا الشعوب والأزمات هي وصمة عار على جبين هذه الأمة، فكيف هي ستستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هي موظفة عند الولايات المتحدة الأمريكية؟ ثانياً، أن التصريحات التي خرج بها الأمين العام بان كي مون السابق للأمم المتحدة أنه خضعت هذه المنظمة لتهديدات من قبل السعودية، عندما وضعت السعودية على قائمة الإرهاب وجدنا بأن خرجت السعودية وهددت الأمم المتحدة بأنها إن كانت ستبقى متمسكة بوضع السعودية على قائمة الإرهاب ستمتنع السعودية من دفع تمويل أو تمويل الأمم المتحدة، فخضعت لهذا الابتزاز وتنازلت عن هذا القرار وتحذفت السعودية من
القائمة
من كونها إنها هي على قائمة الإرهاب. هذا ينم عن مستوى الضعف والهوان وعن عدم المسؤولية الحقيقية، وهي أصلا لا تستحق أن تكون ممثلة للشعوب ومدافعة عن الشعوب، بل هي أداة من أدوات الاستكبار وأدوات من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية إن كان في المنطقة أو في العالم.
نعم، طيب نتحدث عن الكيان المحتل وأعوانه، يعني الذين كانوا يستخدمون اليوم بدأوا باستخدام سلاح التهم الكاذبة، يعني بعد أن كانوا يتشدقون بقوته قوة سلاحهم، لماذا نرى هذه الظاهرة سمحت السيد؟
لأنهم عزيزي أني فشلوا في الميدان، لم يستطيعوا أن يصدروا أي إنجاز في الميدان، حاولوا حتى أن يصدروا إنجازات وهمية أيضا فشلوا بفضل الإعلام التابع لمحور المقاومة والممانعة وصمود الفصائل المقاومة في المنطقة، فشلوا على كافة الميادين والصعد. ووجدنا في غزة المواجهة الأخيرة لم تتحمل أو يتحمل الاحتلال الإسرائيلي عدة أيام من المواجهة وذهب ليوقف العدوان ودخلت مصر في الوساطة لحل هذا الموضوع. وجدنا التهديدات الأخيرة للبنان وكيف تعامل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والقرار الذي أخذ بقصف مواقع إسرائيلية رداً على الطيران الحربي أو الغارات الحربية الإسرائيلية على لبنان، يعني حتى بالغارات لا يستطيع أن يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على هذا الفعل. اليوم يأتي لتشويه صورة المقاومة، لتشويه صورة من أعداء الاحتلال الإسرائيلي وهم الأحرار وهؤلاء المغتصبين لفلسطين المحتلة، يحاولون تشويه وخلق الأباطيل. ونحن نعلم خطورة الإعلام الذي يحول الذبابة إلى دبابة والدبابة إلى ذبابة، وأيضا يحول الجبل إلى حبل والحبل إلى جبل، ونعلم الخداع الإعلامي الذي وجدناه كذلك الأمر في سوريا.
نعم.
والإعلام المزيف الذي حاول أن يتهم الحكومة السورية لأكثر من مرة بمسرحيات هزلية وتمثيلية بأنه هو أطلق المواد الكيماوية على الشعب السوري، لكن في نهاية المطاف تبين بأنها مسرحيات وتمثيلية، وأرادوا أن يظهروا للعالم ويستقطبوا الرأي العام العالمي، لكن فشلوا في هذا الموضوع لأن الإعلام أيضا محور المقاومة كان يقف بالمرصاد وكان يكشف ويدحض الأباطيل والادعاءات المزيفة لهؤلاء. يعني عكافة بنهاية بختام الكلام، على كافة الصعد والاتجاهات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ينتقلون من فشل إلى فشل، كانوا في الميدان فشلوا، ذهبوا إلى الإعلام فشلوا، في السياسة فشلوا، في الأمم المتحدة أيضا بالمحاكم الدولية والقضائية فشلوا.
نعم، طيب في سؤالي الأخير لكم سمحت السيد، هل هذه التهديدات والتهم ستفتت من عزيمة إيران في ومحور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟
الجميل بالسؤال بأن اليوم محور المقاومة والممنع وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية يكشفون تمام المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة. في الوقت هؤلاء هم عاجزون عن يبقى هو يعلموا ما يوجد في أجندة محور المقاومة والممانعة، وهي نقطة قوة تلعب فيها محور المقاومة والممانعة، وهي تسجل انتصارات بفضل بهذا السر الذي تمتلكه في الوقت هي تكشف العدو.
نعم جميل. سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء الذي نتحدث عن الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح للاحتلال. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا. ومعالي تقول في مشاركتها محور المقاومة فقط من يفعل ذلك وله هيبة في قلوب الأعداء، بينما الكفر أهله يدعم بعضهم بعضا، وهذا ما أصبح يجرئهم علينا، هذا سر تخاذل العرب وخيانتهم. سياسة البذل والمساعدة هي بعيدة عن الدين والأخلاق من قبل المسلمين، حينما جاءت هذه السياسة مساعدة الكفار أو الذين يكيدون الأعداء للأمة الإسلامية، هكذا تخلت عنهم السماء. الغرب يمد إسرائيل مع أنها على الباطل ومحتلة وغاصبة للأرض والخيرات، ولكن المسلمين لا يناصرون بعضهم بعضا، يتخلون عن مسؤولياتهم ويتراجعون ويتخاذلون ولا يدعم بعضهم البعض، لذا هم في كرب عظيم. سوى محور المقاومة الذي يفعل ذلك، وقد نرى كيف يأتي بإسهاماته على محور المقاومة وانتصاراته الكبيرة، بل نقول أكثر العرب جبناء وخونة ومجرمين، ومن هو مجرم فإنه يشرع الإجرام ولا ينصر الحق ولا يسمع ولا بحقه أبدا. شكرا جزيلا الأخت أم علي على تواصلك معنا في لقائنا هذا، وإلى مساهمة الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية، شكرا لمحور المقاومة الجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها ومساندها للدول المظلومة، الشعب العراقي في هذه المحنة، في محنة تفشي وباء كورونا. حياك الله يا محمد حسين أخي الفاضل، ألف تحية لك أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا، ألف تحية للأستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. يواصل الغرب الاستكباري سياسة الدعم المفتوح للاحتلال الصهيوني الغاصب، وذلك على حساب القضايا العادلة في المنطقة. دول الغرب تدعم الكيان الصهيوني من أجل أن تبقى المنطقة في صراع دائم بحسب مصالحها، ولكننا نقول للغرب أن هذا الكيان إلى زوال عما قريب، فماذا أنتم فاعلون؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المساهمة معنا في لقائنا، بارك الله بك أخي الفاضل، شكرا جزيلا. وإلى العراق الأخت الفاضلة فاطمة تقول نظام الاستكبار العالمي والتحالف العربي السعودي الإماراتي هم سبب البلاء على أمة الإسلام، حكام العرب بتحالفهم مع الاستكبار العالمي لطمس الهوية والمقدسات والأرض، هؤلاء الحكام بلاء، الخيانة التي تجري في عروقهم، هم آل صهيون وليس ولا ينتمون للإسلام بشيء. فاطمة من العراق أختي الفاضلة بارك الله بك ومشكورة على هذا التواصل. وإلى أخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن هذه الرسالة التي نستمع إليها.
مساء الخير، الغرب والعرب والبعض من المسلمين سيبقى دعمهم متواصلا مع الكيان الصهيوني، ستبقى هكذا إلى أن تصنع القنبلة أو وتبقى هكذا إلى أن تصبح القنبلة النووية في جيب المقاومة. وشكرا.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا. أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا أيضا في هذا اللقاء ويكتب: هذه التخرصات التي نحن نشاهدها من قبل الدول الغربية هي قد مجيشة ومدفوعة الثمن من قبل بعض البلدان العربية، ولكن أقول لكم لو لم تكن هزائم الكيان المحتل في المواجهات الأخيرة مع محور المقاومة لما كنا نرى هذا التحشيد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. من المؤكد أنهم تلقوا صفعات وضربات كبيرة وقوية من محور المقاومة، فقد لجأوا، لم يستطيعوا الرد بالقوة العسكرية، وإنهم لجأوا إلى الفتن وإلى التخرصات. هكذا هي مواجهتهم. فقد نتمنى وأن نرى هزيمة الكيان المحتل في كافة المواجهات وفي كافة الساحات والميادين، وأن نرى فشلهم وإزاحتهم حقيقة من الأرض الفلسطينية. شكرا جزيلا أبو مرتضى من العاصمة طهران. وأنتقل إلى مدينة قم المقدسة، حيث الأخ أبو جواد من مدينة قم المقدسة يتحدث ويقول لنا: هكذا رأينا الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في كافة محور المقاومة. إنهم فقدوا صوابهم، واليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الغربية أن يقفوا إزاء هذا الكيان لكي يعيدوا ما راح من الاعتبار المنهار في الأساس لهذا الكيان المحتل. والتحشيد الذي نشاهده من قبل الدول الغربية والتحشيد العسكري والتهديد الذي يأتي لمحور المقاومة مجرد كلام لا يمكن للواقع أن يتحقق، لأنهم يعلمون مدى قدرة وقوى محور المقاومة الذين يكون لهم بالمرصاد. أبو جواد من قم المقدسة، حياك الله أخي وبارك الله بك، وأشكر الأحب الذين يتواصلون معنا بمساهماتهم وإسهاماتهم العاشورائية في شهر محرم الحرام. مشكورين جزيل الشكر أحبائي، وتقبل الله أعمالكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم ونتحدث عن محورنا الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح، في إشارة إلى حقيقة المواجهات أو المواجهات الكلامية التي تكون من قبل محور المقاومة ومن قبل الدول الغربية في دعمها للكيان المحتل، والسفينة التي سفينة ميرسير ستريت التابعة لكيان الاحتلال الذي تعرضت لهجوم. وتتحدث الدول الغربية بأنها من مسؤولية الجمهورية الإسلامية في إيران. على أي حال، أنتقل إلى ضيفي من لبنان الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، يلتحق بركبنا. نحييكم أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم.
شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل. كيف ترى أستاذ ربيع مسألة توقيت هذه الاتهامات التي تشن ضد محور المقاومة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل هناك توقيت يذكر في توجيه التهم لإيران بضلوعها في استهداف الناقلة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
يعني من الجميل كيد الاتهامات، هذا يدل على تراجع في القوة الغربية، إتلاف في القوة الغربية في مواجهة شعوب هذه المنطقة، الشعوب الحرة. عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد شن عدوان على دولة ما، لم تكن تهددها، بل كانت تصنع المضللات وتدخل في ضرب هذه الدولة وإرغام شعبها وإذلال شعبها. أما اليوم هذه الإمبراطورية خلف البحار تهدد منذ العام 2001، تهدد الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي هذه المرحلة تعيد التهديد، وفقط التهديد. إسرائيل تهدد، أمريكا تهدد، بريطانيا تهدد، لا شيء يفعل هؤلاء. لسبب ما أن نهضة الجمهورية الإسلامية في إيران كانت نهضة حقيقية صادقة مع شعبها، مع شعوب هذه المنطقة. هذا المحور صادق مع شعبه ومع شعوب هذه المنطقة. هذه الجمهورية أدت دورها في مناهضة الإمبريالية العالمية بكل شكل سليم وواضح أمام شعوب هذه المنطقة، والثقة ثقة هذه الشعوب بدولها وبحكامها وبقادتها هي ثقة بيضاء كاملة وتامة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو نفذت أي عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو أي مجموعة من المجموعات الفاعلة من غير الدول، إن كان في لبنان أو العراق أو اليمن، لا أعتقد أنها سوف تحقق أهدافها، لأن هذه الأهداف باتت ثقيلة على الاستراتيجية الأمريكية، باتت ثقيلة أمام ما تحمله من قوة وإرادة وصدق مع نفسها. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران هي الأسد الذي كان شبلا في سبعينيات القرن الماضي، الذي كان شبلا في ثمانينيات القرن الماضي. لا أعتقد أن هذا الأسد قادر على أن يلوي ذراعه أحد. نعم. وحتى لو كانت أمريكا، ولو كانت أمريكا قادرة على استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، أو رابطتها الكيان الصهيوني قادر على تنفيذ عدوان على الجمهورية في إيران، لكانوا نفذوا منذ زمن ولا ينتظروا تهديدات أو صناعات مبررات.
نعم. أستاذ ربيع، قد نرى دخول الدول الغربية في كيل الاتهامات ضد إيران في هذه المسألة. لماذا لم نرى تدخل من قبل الأمم المتحدة؟ أو كذلك سبب سكوت الاتحاد الأوروبي إزاء الجرائم الصهيونية في فلسطين وكل المنطقة، وإنهم يسرعون في إيجاد مبررات للاحتلال وفي المقابل يتهمون إيران في هذه هكذا أعمال؟
يعني من الطبيعي أن المؤسسات الدولية هي مؤسسات في يد الولايات المتحدة الأمريكية، تبتز فيها هذا العالم، تبتز فيها الدول المناهضة لسياساتها، وبالتالي تستعملها في ظل الشعوب وتستعملها في استعمار الشعوب وكي الوعي لدى هذه الشعوب. موقف الاتحاد الأوروبي كما يقول سماحة الإمام القائد بأن هؤلاء هم منافقون وأكثر من أمريكا. أمريكا يعني تكن لك العداء أمام كل العالم وبشكل واضح، إسرائيل تكن لك العداء بشكل واضح، أما أوروبا تنافق، هي نافقت في مخص الاتفاق أو الحق النووي.
نعم.
للجمهورية الإسلامية في إيران، نافقت في العديد من المسائل. أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي، بقيت أوروبا ولكن لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، هذا دليل على نفاقها. وبالتالي المنافق في هذا العالم موقفه الطبيعي يندرج في مصلحة الكيان الصهيوني الغاصب، الدولة العار على الإنسانية في هذا العالم. وبالتالي هذا العالم يستعمل المؤسسات الدولية في شل قدرة الشعوب للنهضة. وبالتالي هناك مسألة مهمة قد حصلت في هذا العالم، ألا وهو أن هناك تغيير في مفهوم العلاقات الدولية. نحن اليوم ننظر إلى هذا العالم بصعود نجم الجمهورية الإسلامية في إيران، بنشوء الاتحاد الفيدرالي الروسي، بنشوء الصين الشعبية، وهذه الدول إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران تناهض سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على المؤسسات. لابد في المرحلة المقبلة أن يكون هناك إصلاحا في بنية وهيكلية هذه المؤسسات.
نعم.
لتمسي دعما لشعوب هذه العالم ولرفع المظلومية عن دول أو الشعوب المستضعفة في هذا العالم.
نعم. وسؤال آخر في هذا الإطار، يعني في الوقت الذي يسعى مجلس الأمن إلى عقد اجتماعه بخصوص الناقلة الإسرائيلية، يعني لماذا لم يتحرك إزاء اغتيال الشهيد قاسم سليماني وكذلك العلماء النوويين؟
يعني اليوم إذا ما ذهب مجلس الأمن للاجتماع ولإدانة أو قرارا ما يتعلق في مخص البروباغندا الحاصلة في مخص الناقلة، ناقلة النفط هذه، أعتقد أن الصين وروسيا سوف يكونا سندا للجمهورية الإسلامية وسوف يرفعون يعني حق النقد الفيتو في وجه أي قرار يسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن يأخذوا فرصة لشن عدوان أو أي تهديد للجمهورية الإسلامية في إيران. فيما خص الشهيد قاسم سليماني يعني لم يتدخل أو لم يتمكن أحد من الدخول إلى صالة مجلس الأمن لرفع القرار لسبب وجيه أنهم يعرفون أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد أخذت على عاتقها معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية على فعلتها وكانت معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية في عين الأسد دليل واضح وشفاف أمام مرأى العالم وأمام اعتراف المسؤولين والساسة في طهران بأننا نحن من قصفنا عين الأسد ردا على الجريمة العدوانية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية باستشهاد الشهيدي سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس رحمهم الله وبالتالي وأصدقائهما. وبالتالي أعتقد أن مسألة تأديب أمريكا في هذه المرحلة كان ذات نتائج فعالة وجذية أكثر من اجتماع مجلس الأمن والذهاب إلى إدانة أو الذهاب إلى بيان استنكاري لهذه الجريمة.
نعم. طيب في سؤالي أيضا لك أستاذ ربيع، هل أن التهديدات والتهم ستفتت من عزيمة إيران ومحور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟
يعني أعتقد أننا نفهم شيء مهم في هذه المسألة، أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي دولة ذات فكر وامتداد تاريخي لا تنظر إلى الأمور بنظرة براغماتية ونظرة مصلحية اقتصادية أو غير اقتصادية. لذا أعتقد أن كل ما لدى الجمهورية الإسلامية في إيران هي نظرة دينية في مناهضة الظالم في هذا العالم، وحتى لو لم تملك الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلاح للدفاع عن نفسها سوف تدافع بشعبها وشبابها كما حصل في الحرب الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل نظام العراق البائد برئاسة المجرم صدام حسين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما كانت إيران تعاني من الحصار وخرجت لتعطي شعوب هذه المنطقة الدعم يعني الدعم الكافي لمناهضة السياسات الأمريكية ولرفع الظلم عن شعوب هذه المنطقة، كانت إيران لا تملك السلاح الذي تملكه اليوم. اليوم إيران عبارة كما يقول الدكتور زكريا العايدي في كتابه المعنى والقوة. اليوم إيران كانت تملك المعنى، اليوم أصبحت تملك المعنى والقوة، والغرب يفقد القوة أمامها ولا يملك المعنى. لذا أعتقد أن العزيمة الإيرانية، عزيمة الشباب المخلص في إيران، عزيمة قرص الثورة، عزيمة يعني عزيمة كل الشعب الذي ينضوي تحت راية سماحة الإمام القائد، لا أعتقد أن هذه الرياح الصفراء سوف تزل قدمه، وهو شعب ثابت أعتقد أمام كل التهديدات. ونحن على يقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست مهددا لأمريكا فقط على الأوراق، بل هي مهدد لكل الأمن القومي الأمريكي والمشاريع الأمريكية في هذه المنطقة، وبسبب إزالتي عن هذه المنطقة هذا الوعد خرج به سماحة الإمام القائد، ويعيش كل الشعب الإيراني وتعيش شعوب هذه المنطقة
إن شاء الله.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة آتية، لا ريب أننا سوف نؤدب هذه الإمبراطورية الشيطانية إن كان هنا وإن كان خارج هذه المنطقة
إن شاء الله. أنا قبل أن أودعك أستاذ ربيع في سؤالي الأخير، يعني فقط وددت الإشارة إلى الغواصة الإسرائيلية، ما هو لغز الغواصة الإسرائيلية في البحر الأحمر يعني بعد رصدها من قبل الجيش الإيراني؟
يعني إذا ما كانت الغواصة دولفين تجوب البحر الأحمر لتغدر بأي سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية في إيران أو صديقة للجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الأمر سوف يترتب عليه ردا إيرانيا مزلزلا، وهذا كلام المسؤولين في الحرس الثوري في الجيش الإيراني وفي الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
إذا كان هناك نية لذهاب هذه الغواصة دولفين إلى الخليج الفارسي، أعتقد هذا مستبعد، لأن مياه الخليج الفارسي مياه ضخلة، لا أعتقد أنها لديهم القوة لإدخال هذه الغواصة، فسوف ترى بالعين المجردة حتى هذه الغواصة، وليست عبر الطائرات المسيرة أو الكاشفات البحرية. وأعتقد أن إسرائيل تخرج الغواصة دولفين في البحر الأحمر، هذه الخطوة هي على قدر بساط الإسرائيليين، ولا أعتقد أن هذه الغواصة سوف تخرج من البحر الأحمر، لأن هذا الكيان لا يستطيع أن يخطو خطوة أكبر من حجمه.
نعم.
ولعل الأمور تبين لنا في الأيام المقبلة إذا ما كان هناك نية عضوانية موجودة لدى الصهاينة.
أكيد ولكن الردع والمعادلة.
ولكن هل لديهم القدرة لتنفيذ هذا الأمر؟ نرى في الأيام المقبلة.
أحسنتم. الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور في لقائنا.
شكرا لك.
أهلا بك. أحييكم مستمعينا الأكارم، واسمحوا لي في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء انتقل إلى تصريحات قائد المنطقة الأولى للقوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد عباس غلام شاهي، الذي أشار في تصريحه الصحفي بأن العدو اتجه في الخليج الفارسي للحرب النفسية بدلا الحرب الخشنة، وقال في هذا الإطار إن القدرات العالية لقواتنا المسلحة والسيطرة الاستخباراتية والفطنة الكبيرة للقوات البحرية لحرس الثور والجيش في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان أدت إلى أن لا يتجرأ العدو على المغامرة، وأن يركز غالبية أنشطته على الحرب النفسية والإعلامية وما نشاهده من قبل الدول الغربية في هذا الإطار. كما نوه إلى أهمية ودور وسائل الإعلام في عالم اليوم ومكانتها المميزة في مختلف الأصعدة، وأضاف أن عالم اليوم هو في مواجهة حرب إعلامية، حيث أن القوى الكبرى وعبر استخدام وسائل الإعلام وإثارة الأجواء تسعى لفرض أهدافها الاستكبارية على الشعوب. كما أضاف العميد غلام شاهي أن وسائل الإعلام هي التي في الخط الأمامي للمقاومة أمام الحرب الناعمة للأعداء، وأن الصحفيين هم ضباط وجنود المتاريس في مواجهة هذه الحرب غير المتكافئة المعادية. كما اختتم العميد غلام شاهي تصريحه بالقول أن نيران العدو لا تنطفئ إلا أن الصحفي يمكنه عبر وسيلة إعلام إحباط مؤامرات العدو عبر توعية المجتمع. نشكر ضيوفنا الأكارم الذين كانوا معنا وساهموا معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، كل من السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، كما أشكر جزيل الشكر للأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان أيضا كان معنا في لقائنا لهذا اليوم. وبصورة عامة خلاصة الحديث في لقائنا لهذا اليوم أن ما يقصده الغرب من كل هذا التحشيد المنافق والفاضح ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو أن الخيار العسكري قد رفع من على طاولة الغرب وإسرائيل، ولم يتبقى لهذا الثنائي إلا الأكاذيب والمزاعم الواهية التي لم تعد تنطلي على الرأي العام في هذه المنطقة ولا حتى على الرأي العام العالمي لديهم عبر وسائل إعلامهم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو شرك الطاعة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم. وسلم من صدقكم. وهدي من اعتصم بكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، اهتمام الوالدين بالأبناء والبنات لا يحتاج إلى توجيه من أحد. من هنا يتبنى القرآن أو يذكر القرآن هذه الآية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لقمان الحكيم، هذا الذي يتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل: كيف أصبح لقمان حكيما؟ أنا ما أريد أبسط الكلام في هذا الأمر، بس أبين إشارة عابرة. فقال الإمام الصادق: نادته الملائكة: يا لقمان، إن الله يقول لك: أتريد أن يجعلك خليفة في الأرض؟ يا لقمان حدد، تريد أو ما تريد؟ فقال: إذا كان هذا أمر إلهي، أمر من الله، إذا كان هذا أمرا من الله فسمعا وطاع، والله إذا كلفني بشيء سوف يعينني عليه حتما. قالوا له: لا، مو أمر إلهي هذا، أنت مخير، تريد أن تكون خليفة في الأرض؟ وتحكم بين الناس؟ فقال إذا لم يكن أمرا إلهيا فأنا أميل إلى العافية، أريد العافية، راحة، أريد العافية، ما دام أنا أكون بهذا الشكل والله راضي عني ويخيرني خلاص أنا أختار العافية. العافية يعني أن أبقى على وضعي بدون أي مشاكل، لأن الخلافة في الأرض والحكم بين الناس فيها مشاكل، فيها بلاوي، فيها. يقول الإمام الصادق هذا الخطاب نفسه وجه إلى داود، كان لقمان وداود في عصر واحد. يا داود إن الله يخيرك، أتريد أن تكون خليفة في الأرض تحكم بين الناس؟ فقال نعم، الله جعله خليفة. يقول الإمام الصادق فقبلها داود بدون أن يشترط كما اشترط لقمان. أما لقمان فنام تلك الليلة فما جلس صباحا إلا وقد أودع الله فيه الحكمة، صار حكيم بعد. فكان يذهب إلى داود ويعظه، وداود يقول له هنيئا لك يا لقمان، أصبحت حكيما وأنت في عافية. هذا لقمان الحكيم يخاطب ابنه، يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، واعظ وأب، يعني أمران رئيسان للتأثير على المخاطب، الأب يؤثر على الابن والواعظ يؤثر على من يعظهم، عنوانان مهمان في التأثير، الأبوة والوعظ، يكون إنسان واعظ ولا يكون واعظا حتى يكون متعظا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك يقسموه إلى قسمين، شرك طاعة أو شرك عبادة. عبادة يعني عبادة أصنام، يعني يعبد الأصنام، يعني يعبد أشياء مع الله أو يستقل في عبادتها، كما هو الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل الإسلام، هذا شرك عبادة. أو شرك طاعة، شرك طاعة يعني أنه يطيع غير من أمرهم الله أمر الله بطاعتهم، وبذلك يشرك غير الله مع الله. طبعا مو المقصود شرك عباد، يعني لقمان لا يريد أن يوجه ابنه ويقول لبابا لا تعبد الأصنام أو لا تشرك ربك معبود سواه، يعني خلي معبودك هو الله، لا يتوجه الكلام إلى مثل ابن نوح وأمثال ابن نوح. ولهذا نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما يسألون عن هذه الآية وعن غيرها من الآيات الكثيرات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مثلا، يقول أئمة أهل البيت إنه شرك طاعة وليس شرك عبادة. شرك طاعة يعني إيش؟ يعني أن هذا الإنسان يطيع